على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الروايات المعارضة الدالة على الصحة، يعني في من زاد ركعة بشرط أن يجلس. قرأنا رواية صحيحة الزرارة اللي هو أيضا في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 13، قال: سألته عن رجل صلى 5 فقال: إن كان قد جلس في 4 قدر التشهد فقد تمت صلاته. كما مر ومثل صحيح جميل بطريق الصدوق. الرواية الثالثة بعد دل على الصحة معتبرة محمد بن مسلم، هذه الرواية أيضا هي في الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى 5، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علما، يعني إرشاد من الإمام عليه السلام، أن كثيرا ما يعني هذه الاطمئنانات التي تحصل في شكوك الصلاة يعني حالة من التجزمات أو الوسوسات أو ما شابه. قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه كان جلس في 4 فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة 5 ركعة، يعني تصير 5/6 ركعتين منفصلتين عن 4، فليضف إلى الركعة 5 ركعة وسجدتين فتكونا ركعتين نافلة ولا شيء عليه. هذه الرواية واضحة أظهر في أن أولا جلس بقف 4، يعني كناية أنه تشهد وسلم، فليضف أن هذه ركعة لصلاة مبتدأ، تضف إليها ركعة أخرى 5، تضف إليها ركعة أخرى 6، فالركعتين في الحقيقة أتى بهما منفصلتين. لذلك عبر عنه كيف استيقن، بعد كيف استيقن هو كان ساهي فاستيقن، فكأنما يشير له، يشير عليه السلام إليه أنه إذا كان صاحي فاستيقن، وكان في أثناء سهوة تشهد، ومن قال لم يسلم. فنفس هذا الجلوس والتشهد مثلا قرينة على التسليم. فالصحيح كما سنذكر في باب الخلل مطلق الظن في تعيين الشك في عدد الركعات يعول عليه، فضلا عن التعويل على الظن في الشكوك في الأجزاء. طبعا هذا التعويل على مطلق الظن في عدد الركعات مسألة صحيح خلافية وليست وفاقية، ولكن الصحيح هو هذا، أنه يعول على مطلق الظن في الشك في عدد الركعات. وأتذكر بسطنا يعني التوضيح أن مطلق الظن أو الظن يجتمع مع الشك، ليس المراد من الظن خصوص الظن الذي يولد اطمئنان ويزيح ويزيل الشاك، لا طبعا، لكن هذا يراد له فطنة وقوة نفسية وقوة إدراكية للإنسان في حين هو شاك يلتفت إلى الظنون. كثير من النفوس تضعف عن تمييز الظنون في حالة الحيرة والاضطراب، ويظن نفسه أنه لا ظنون له أصلا. لما يتداعى إلى الذهن أو النفس خطأ أن الظن الذي يولد الاطمئنان والسكون، فحيث لم يولد الاطمئنان ولا السكون ولا زال هو في حال حيلة واضطراب، إذن هذا الشيء الموجود في أفق النفس، هذه القرينة الموجودة في أفق النفس، هذه العلامة الموجودة الآن في الذاكرة ليس الظن. هذا اشتباه الإنسان، ولا الظن ليس معناه السكون أو عدم الاضطراب أو عدم الحيرة. المهم هذه يريد لها طبعا رياضة روحية، رياضة فكرية، واحد يلتفت لها واقعا يريد لها رياضة. رياضة يعني ممارسة ونوع من التحكم من عقل الإنسان وإرادة الإنسان في حالات وشجون النفس، يريد لها رياضة. أي مكان، وهنا على الخط يدخل الشيطان. الشيطان الجن الغير مرئي، الشيطان يدخل على الخط ويلعب كيفما يشاء، يلعب طوبة بإدراكات الإنسان، غالبا هكذا في غالب البشر. على أي تقدير، فالظن في الأدلة حجة، مطلق الظن حجة وإن لم يولد اطمئنان في حال الشك. ليس فقط الظن حجة، الظن حتى غير اطمئنانها، ومن أي منشأ حجة يعول عليه في عدد الركعات، بل يعول فلا تجري قاعدة، بعضهم يجري مثلا قاعدة الشك بين عدد الركعات، الشكوك الصحيحة الشكوك الغير صحيحة، كعمل احتياطي اذا عمل بالشكوك الصحيحه المعالجه لا باس، ما في معنى، لكن الصحيح مع وجود الظن لا تصل النوبه الى الشكوك العلاجيه حتى. وطبعا كما مر اقول كما مر الاشاره، سياتي البحث مفصلا بمشيئه الله، هي مساله خلافيه، لا اقول لك خلافيه. المهم أن في التعويل على الظن في الشك في عدد الركعات، كذلك يعول على الظن في الشك في الأجزاء التي هي بعد أصغر من الركعات. وهذا طبعا مو لا أقول كل يبني عليه، بس هناك من يبني عليه، الشك في عدد الركعات، عفوا في الأجزاء، يعني مو بس في عدد الركعات، مثلا شك في أنه أتى بالفاتحة أم لا، ولو لم تتحقق شرائط قاعدة التجاوز، إذا عند قرينة ظنية يعول عليها، أو عند قرينة تجاوز لكن عند قرينة ظنية على أنه لم يقرأ يعول على قرينة ظنية مقدمة حتى على قاعدة التجاوز. على كل، فالظن والظنون يعول عليها في الأجزاء في الشك في الأجزاء نفيا إثباتا، ويعول عليها في عدد الركعات الصحيحة. وهذا جي هنا، هذه الرواية محمولة على هذا المطلب. الإمام في البداية قال رجل زاد صلى استيقن أنه صلى خمسا، قال كيف استيقن؟ فأراد يشير له يعني نوع مراجعة ذاكرة أنه كيف جلس ما جلس كذا فلان، لأنه كان ساهي فاستيقن. إذا كان ساهي فاستيقن، هذا استيقان ناشئ من منشأ متين تام أم لا؟ إذا يقول جلس يقول نعم جلس. إذا جلس فإذا جلس هنا قرينة ظنية واضحة موجودة أنه استوفى الصلاة تشهدا وتسليما. هذه الركعة الخامسة هي ركعة منفصلة، فليضف إليها ركعة أخرى. قد يكون بدرت منه غفلة بالركعة الخامسة، لكنها بعد التسليم ما دام عند قرينة على الفراغ وهو الجلوس. فإذا هذه الرواية لا تكون صريحة في مدعى العامة. نعم منفصلة، نعم هي ركعة منفصلة الركعة الخامسة، فلأنها هذه الركعة الخامسة لكي تقع نافلة نضيف لها ركعة أخرى. وما علمه لم يأتنا ولم يأتنا التكبير. هو لما يقول له كيف استيقن إن كان قد جلس كان في حالة سهو ثم استيقن، من الواضح أنه الصورة ليست بتلك الوضوح، فهناك قرائن ظنية إذن على تمامية الصلاة الرباعية وابتداء صلاة أخرى. هو بعد ذلك استيقن خطأ، حسب خطأ أنها في دمج صلاة واحدة. أقول هذا البيان إذن ليس صريح في عدم مضطرية الركعة الخامسة، هذا بيان إرشادي أن هناك قرائن ظنية على استيفاء تمامية وانتهاء صلاة رباعية. هذا فهمنا ليس الدلالة على هذا. ومن ثم نشمل صحيح الزوار المتقدمة وصحيح الجميع أيضا على هذا المطلب غير ما يذهب إلى العامة. نعم هذه الرواية طبعا عبرنا عنها معتبرة، وإن كان الراوي محمد بن عبد الله بن هلال. طبعا محمد بن عبد الله بن هلال غير أحمد بن عبد الله بن هلال. عندنا أحمد بن عبد الله بن هلال عبرتائي اللي هو كان من يعني أصحاب العسكريين أو الجواد، وبقي إلى الغيبة الصغرى ثم انحرف انحرافا شديدا والعياذ بالله. معروف قصته، صدر في شأنه اللعن، وكان قد حج 50 حجة، في 20 منها على رجليه من الكوفة إلى المدينة إلى المكة، وثلاثين منها العراق. على كل الرياضة مو سهلة ترى، هكذا يذكر في شأنه. أحمد بن عبد الله بن هلال عبرتائي هو بعد ذلك كان يطمع أن يكون نائب خاص، يعني بعد الرياضة الشاقة المفروض شيء يصير صار نائب خاص، وما صار نائب خاص ارتفعت عقيرة الشيطانية. على كل ما هذاك له ذاك الراوي له فترة استقامة وله فترة انحراف، والعلامة على فترة استقامة أن يكون الراوي عنهم الإمامية، لأن بعد انحرافه وصدور اللعن 3 مرات من الناحية المقدسة، يعني كثر مكانته في نفوس الشيعة. التوقيع الأول ما أثر، التوقيع الثاني ما أثر، الثالث يا الله أثر. طبعا هنا غفلة من النجاشي الموارد التي الجواد قد يكبو. النجاشي يسند هنا اللعن إلى الإمام الحسن العسكري، هو اللعن الصادم من الناحية المقدسة، غفلة من النجاشي اسناده. أيا ما كان فهذا له فترة استقامة وفترة انحراف. فترة انحراف قاطعته الطائفة، فعلامة فترة استقامته نأخذ يؤخذ برواياته في فترة استقامته أنه الراوي عنه من الإمامية، لكن هذا غير الراوي في المقام. الراوي في المقام محمد بن عبد الله بن هلال، هذا غير ذاك، هذا لم يوثق صريحا، لكن هناك قرائن على توثيقه لكثرة رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي الجليل الثبت من أصحاب الجواد العسكريين عنه. فهذا غير أبو الخطاب المعروف، هذا محمد بن الحسين، الطبقة تختلف، هذا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من أعلام الطائفة الفقهاء الرواة الأثبات، هو بنفس الثبت. يعني تقريبا أنا في المخيط هكذا وعيد ابتسم أنه شبيه صفوان بن يحيى في زمانه، ولو طبقته يختلف. صفوان من أصحاب الرضا والجواد، هذا من أصحاب الجواد العسكريين، يعني متأخر طبقة واحدة عن صفوان، لكن من حيث ميقدية وضبطة وثبتة وكذا شبيه صفوان مثلا. هذا الراوي الثابت الجليل روى بكثرة عن هذا محمد بن عبد الله بن هلال، على كل في ذلك مرة بين أربعين عام معتبرة. الرواية الرابعة بعد الدالة على الصحة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل صلى الظهر خمسين، قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات من الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة. زين، الحين رجل صلى الظهر خمسين، إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات من الظهر ويجلس ويتشهد، هو فيما بين الرابعة والخامسة يهدم قيام الخامسة، مراد ما رأى. شوف نفس هذا التشويش في البيان إشارة للتقية، دائما يذكروه، إما يحمل أنه هو في وقوف الخامسة فيهدم وقوف الخامسة ويجلس ويتشهد ويصلي ركعتين من جلوس، لأنه ينقلب شكا من الأربعة إلى الخمسة إلى وين؟ إذا هدم الوقوف، لأن هذا الوقوف هو يدعي أنه خامس، وقد يكون شاك هذا مو خامس، قد يكون رابع، هو يدعي أنه خامس، فالإمام يرشده اهدم هذا الوقوف المردد بين الرابعة والخامسة، اهدمه واجلس، وابني على ماذا؟ ابني على الأربعة، وتشهد إن ميدان الجلس يدور أمرك في الجلوس أنه هذه إما الثالثة أو الرابعة، عليه انقلب الشك من أربع، يدور الأمر بين الأربعة والخامسة، هو واقف وقوف دائر أمر بين الرابعة وماذا؟ والخامس، إذا يجلس ينهدم وينقلب صورة الشك، يدور أمر بين قبل لا يرفع، يعني يدور أمر في جلوس هذا إما هي ثالثة أو رابعة، إذا صار بين ثالثة ورابعة يبني على الرابعة فيتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس، يعني تحسب ركعة، يعني تدارك لل شك بين الثلاث والأربعة، لأن الأكثر روايات في علاج الشك بين الثلاث والأربعة أن يبني على الأربعة ويصلي ركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس تحسب ماذا؟ ركعة واحدة. مقصود قابل هذه الرواية الحمل على هذا المطلب، بالتالي فإذا ليس في المقام الصحة والتصحيح. هذه الإشارة المتعددة، هذا التنوع أو التلويح في اللسان بعينه وبوثيرته ورد في الروايات الواردة في صحة الصلاة إذا صدر الحدث قبل التسليم. مر بنا مبطل وهو الحدث قبل التسليم أو قبل التشهد الأخير أو قبل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. وردت روايات بتصحيح الصلاة لكنها تلك الروايات ذات ألسن مختلفة ملوحة فيها إيماء دال على التقية كما مر ومحمول على التقية في مقابل الروايات المغاربة الأخرى. لذا هذه الروايات الآن الأربع بأجمعها ما تنهض في الدلالة دلالة صريحة على أنه لو تيقن وتحقق من إدخال الخمس في الصلاة من دون تسليم تكون الصلاة صحيحة. الرواية الخامسة ما رواه الشيخ في التهذيب بطريقة الزيدية عن زيد بن علي عن أبائي عن علي عليه السلام قال وذكر أنه صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية فيها سهو ظاهرها سهو النبي صلى الله عليه وآله. فيها روايات عديدة عمات بعضها مصحيحة السنن ولكنها مرفوضة عند العلماء الإمامية عدا شد من ذلك الصدور. والغريب الآن بعض اللي شنع مثلا على السيد الخوي رحمة الله عليه أن السيد الخوي يقول بسهو العلم وسهو المعصومين ويستند في هذه الفرية إلى ماذا؟ إلى قول السيد الخوي أو بعض الأعلام الآخرين من علماء الإمامية أنهم آية ما ينطق عن الهوى في مورد التبليغ في هكذا الآن زعاق من القبيل. فإذا السيد الخوي يتبنى السهو يا أخي تعال حصل حصيلة علمية وبعدين انسب. أولا لما جملة من العلماء يبحثون في آية معينة إنها دالة على مطلق الأسماء أو ليست دالة ليس معنى ذلك أنه يتبنى في نهاية المطاف أن عصمة الأئمة عليهم السلام أو عصمة الرسول مضيق. يقول هذا الدليل ليس له نطاق لأن بقية الأدلة ما موجودة في البين. شوفوا البحث الفني بهالمقدار ما يفهمه شو سويه. ولا تلقوا من أول فقه لآخر فقه كل الروايات هذه اللي فيها سهو النبي في الصلاة يقول هذه باطلة بضرورة النزام. وين يقول تلقوا سهو المعصوم وكل شيء عشان وإن كان نحن ما نوافق السيد رحمة الله عليه في دلالة آية ما ينطق عن الهوى لكن بحث فني من حيث هذا الدليل أولا ما يبحث هو وغيره من الأعلام في أدلة معينة على الأول والثاني أنهما كذا ناصبيان أو كذا أو لا أو هو ولو هذا قد ما نوافق في الاستدلال بس هو معنى النتيجة يبيض لك ضغط الطرف لا من هذا الدليل حيثيته ليست للدلالة أو للدلالة أدلة أخرى وموجود عبارة هذا التهريج في الفضائيات وأمام العوام وبطريقة عوامية ما أدري شنو وراءها شنو الأجندة الله أعلم. تهجم على علامة الطائفة علامة النبا شو هو المجرى وإلا تصريح سيد الخوي في كل مكان وغير سيد الخوي من الكبار الأعلام أصلا هذا شيء شد به الصدوق ما يقبل. أنت اللي تدعي كتب الحديث وكذا كذا يلا كتب الحديث تعمل بها الظاهرة غير الأدلة علمية صناعية. على كل إن هناك موجة واضحة لاستهداف البحث العلمي والمنهج العلمي وبؤرة المنهج العلمي وهو الحفظات العلمية والأعلام لأن إذا فشل الجهل يفشي تفشل الميكروبات بكل سهولة. أما إذا موجود العلم حصن واقي فهذا على كل سياسات أجندة معروفة شنو وراءها. أي نعم فالمقصود على إتحال هذه الرواية أيضا ظاهرها سهونا مع أن هذه الرواية طبعا لها توجيهات متعددة أن في ذهن الصحابة أن النبي سهو ولا هو النبي صلى الله عليه وآله لم يسهو ولكن علمه لو يوصل الإنسان كيف يعالج، لأنه والعياذ بالله يوصل. طبعا يستهدفون كلهم أجندة فيه وأجندة واضحة وقومية. هو فوق بالدقة مو استهداف الأشخاص، هو باستهداف المنهج، يعني العلم والحوزات وكذا. أفصل في الزرعة على ولد البيت مثل الطرف الآخر، الفاتيكان أو الأزهر أو مكانات أخرى اللي هو الآن خواء علمي تماما، هذا خطأ. أعظم شيء دفاع عن المذهب هو إنماء المستوى العلمي في الحوزات العلمية، الدراسة والتدريس وإعلاء المستوى العلمي في الحوزات العلمية من أعظم الجهاد، من أعظم صناعة تراث الأنبياء والأوصياء، لأن هذا علم الوحي يحافظ عليه المستوى العلمي. أعظم من أي خندق كبير مو شيء. على كل إذن هذه جملة الروايات، والصحيح أنه زيادة الركعة الصحيح هي كما هو مختصر القواعد التي مرت بنا دل على البطلان. بقية المسألة عند الماتن، يقول الماتن: وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء، ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو. طبعا كما مر بنا الجمع بين قاعدة لا تعاد أو حتى الصحاحة التي مرت بنا أن السجدة الواحدة لا تبطل، كل هذه الأدلة والقسم الأول من لا تعاد والروايات الخاصة في موارد زيادة والخلل في الأجزاء غير الركنية، كلها دالة على أن الخلل زيادة نقيصة في الأجزاء غير الركنية لا يبطل الصلاة كما مر أمس بحثه. يقول ماتن: وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الزيادة إلا بزيادة الركوع. زيادة القيام الركني ما يتصور تحقق موضوعا كفرض وصورة، لا يمكن تحقق إلا بزيادة الركوع، ولذا لم يتكرر الركوع كيف يتصور زيادة القيام؟ إذن لا زيادة ركنية في القيام منفردا عن الركوع، وإذا زاد الركوع فمن باب بطلان الركوع بعد. إذن زيادة القيام الركني بحيال نفسه من دون الركوع غير متصورة وقوعا، أنه ركن من الأركان. كذلك زيادة القيام في تكبيرة الإحرام في الحقيقة دليل ركنية القيام المتصل بالركوع أو في التكبيرة، بل بنينا على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي أن القيام ثالث ركني بعد الصلاة، وهو القيام بعد الركوع قبل السجود، بحيث يكون السجود عن قيام، كما أن الركوع يجب أن يكون عن قيام والقيام ركني، السجود يجب أن يكون عن قيام. الدليل على ركنية هذا القيام مضافا إلى الأدلة الخاصة طبعا في تكبيرة الإحرام، الدليل على ذلك في الحقيقة هو نفس الدليل الدال على أن المكلف المختار يجب أن يصلي عن قيام، وعبر عنه في الروايات صلاة القائم مقابل صلاة الجالس. فالهوية الأصلية للمكلف المختار أن تكون صلاة قائم عن قيام في مقابل صلاة الجالس. والركوع والسجود إنما هي حالات مثلا استثنائية في صلاة القائم أو عن قيام. فمن ثم يجب أن يبدر منه الركوع عن قيام، هذه النقطة، يعني ركوع في صلاة القائم عن قيام، وسجود لهذا أيضا يرفع رأسه من الركوع قائما. ذهب للشيخ الطوسي أن هذا ركن، لو سجد لا عن قيام بل سجد من الركوع، يعني ركع ثم سجد، هذا سجود باطل لا يحصل سجود، لابد يقف ثم يسجد. لماذا؟ لما ليكون سجوده في صلاة القائم أو في صلاة القيام. من ثم في الحقيقة الركن في القيام ثلاث مواطن، ثلاث موارد وليس موارد واحد. وهذا أيضا لا يتصور فيه زيادة القيام عن سجود، سجود عن قيام، يعني القيام المتصل بالسجود أو القيام المتصل بالركوع لا يتصور في زيادة لمفردة بحيال نفسه من دون السجود، لابد مع السجود، ومع السجود فزيادة السجود الصحيح. نعم. فبالدقة هذا القيام الذي هو هوية الركنية القوامية لصلاة القيام صلاة القائم ما تتصور فيه زيادة، زيادة في الحقيقة في الركوع والسجود، ولا هو هوية ركنية واحدة متصلة في هذه الصلاة الأولية الاختيارية. هذا محصل الكلام في القيام الركني، لا تتصور فيه موضوعا الزيادة. وماذا عن زيادة تكبيرة الإحرام؟ إذا زاد تكبيرة الإحرام هنا السيد الخوي ذهب إلى مطلب لطيف صناعيا، وهو ماذا؟ وهو أن الركن على القاعدة النقيصة في مبطلة، أما الركن الزيادة فيه مبطلة على القاعدة يمنع من ذلك السيد الخوي. يعني بعبارة أخرى هكذا يعبر، فهي طبعا قبل السيد الخوي قالوه، مو ابتكارات السيد رحمة الله، يعني قول من الأقوال معروفة، قول من ذكر الشيخ رمضان حتى في الرسائل أنه الركن هو في له قولين، هناك قولان في تعريف الركن أو تفسير الركن إن لم يكن أكثر. قول أن الركن ركن في جانب نقيصة، يعني نقصه سهوا جهلا اضطرارا نسيانا كذا مبطل، هذا معنى من معاني الركنية. طبعا من جانب زيادة ماذا؟ من جانب زيادة بعض قال أيضا معنى الركن أن زيادة مبطلة وكذا كذا سهوا جهلا نسيانا. القول الآخر قال لا نمنع، الآن مثل المسجد بدل ما تخلي فيه 4 دنانات 6 دنانات خل 8 دنانات وما يستر المسجد ويبقى على حاله قوي. قالوا الركن في التكوينيات، في جملة من موارد التكوينيات الركن نقيصة مخلة، زيادة مو مخلة، بعض ذهب إلى هذا المطلب. فقال المقدار الذي نسلم من مبطلية خلل الركن في جانب النقيصة، جانب الزيادة ما نسلم. تذكرون في لا تعاد مرة بنا هذا القول، بعد بعضهم قال لا تعاد الصلاة إلا القسم الثاني من لا تعاد إلا من 5، قال نسلم مبطلية الأركان في جانب النقيصة لأن الطهور والوقت والقبلة لا يتصور فيها زيادة، يتصور فيها ماذا؟ نقيصة فقط. فإذا ركوع السجود نقيصتهما مخلة، زيادتهما من درجة في صدر لا تعاد. البعض ذهب إلى هذا الشيء علميا أو فتوائيا، ذهب إلى هذا الشيء. فإذا فسر والركن لا دليل على أن الركن ركن في الزيادة، الركن ركنية في النقيصة فقط. ثمرت ذلك ماذا؟ أن زيادة الركن السهوية غير مبطلة. العندية نعم مبطلة، لأنه عندنا دليل عام، من زاد عندنا يعني في صلاة فقد في اليعين مرة بنا وثقل بصير وغيره. إذا زيادة عندية حتى في الجزء الغير ركني مبطل. أما إذا كان زيادة غير عندية، لا، الركن ليس ركن في الزيادة إلا أن يدل دليل خاص، وإلا على القاعدة لا دليل. طبعا السير خويفي لا تعاد ما يقبل هذا الكلام، لكن بخصوص التكبيرة وغير التكبيرة من الأركان، في خصوص التكبيرة وغير التكبيرة التي لم تذكر في لا تعاد، لأن في لا تعاد كم ركن ذكر؟ 5 أركان، لكن كثير من الأعلام النية، تكبيرة الإحرام، القيام، فلان فلان، هذه أيضا من الأركان ولم تذكر في لا تعاد. هنا البعض يعالجها مثل السيرخوي، قال الأركان التي لم تذكر في لا تعاد نسلم جانب النقيصة فيها ركن مبطل مطلقة، أما الجانب الزيادة فيها لا نسلم بمبطليته، فقط الخمسة نسلم. الخمسة في الرقمين من الخمسة بعد مو الخمسة، لأن الوقت والطهور والقبلة لا تصر فيها زيادة، فقط نقيصة. يبقى إذن ركنين فقط زيادتهما مبطلة، فقط الركوع والسجود. أما بقية الأركان تكبيرة، قيام، طهور، قبلة، وقت، هذه فقط جانب النقيصة فيها مبطل، جانب الزيادة فيها لا دليل على إبطاله. طبعا بالنسبة للوقت والطهور والقبلة تكوينا خارجا ما يمكن التصور فيها زيادة، نقيصة. بالنسبة لتكبيرة الإحرام أو غيرها من الأركان نية غير فلان، هذه الزيادة فيها لا دليل على أنها مبطلة، الدليل فقط على جانب النقيصة. لما نرجع إلى مقتضى القاعدة؟ يقول مقتضى القاعدة لم يثبت لدينا أكثر من أن الركن ركن في النقيصة، ركنية في النقيصة، ركنية في الزيادة لا دليل عليها مفهوما ودليلا. فهذا الكلام لابد من معالجة.